الحمد لله العليم بذات الصدور، من بيده مقاليد الأمور، وإليه المرجع والمآب لكل مؤمن ولكل كفور. هو الحكم الفرد الواحد والملك العزيز الماجد، لا إله إلا هو، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، منه المبتدى وإليه المصير. أرسل إلينا نبيه الهادي والسراج الذي بنوره يهتدي كل من سبقت لهم من الحق تبارك وتعالى سابقة الإسعاد والحكم بالفوز في يوم المعاد. اللهم صل على سراج المنير يا حبيبك المصطفى محمد، منقذنا من الضلالة ومعلمنا من الجهالة، وعلى آله وصحبه ومن سار في دربه، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين، يا مجيب دعوة الداعين، ويا كاشف الضر، ويا مغيث المضطرين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. أما بعد، فإننا في جملة تأملات آيات ربنا تبارك وتعالى كنا وقبل الشهر المبارك رمضان قد انتهينا إلى آية أخذ المواثيق والعهد من ربنا الله الرحمن على ساداتنا النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم، فيما يتعلق بالإيمان بالمجتبى من بينهم والمخصص بشرف الأفخر محمد خير البشر صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. ومر بنا الشهر الكريم، ومرت بنا الأيام من شهر شوال، وقد بادر بصيام الست من بادر تقبل الله منهم وكتب المثوبة لهم وتقبل من كل عامل الخيرات والطاعات في أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حتى نرى آثار القبول في أحوالنا في حاضرنا ومآلنا. انتهينا إلى قوله جل جلاله: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين، فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون، أفغير دين الله يبغون، وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. قل آمنا بالله. أخذ الله المواثيق على النبيين صلوات الله وسلامه عليه. في هذا بيان لنا إلى مسألة خطورة المواثيق والعهود وعظمتها، وأنه سبحانه وتعالى يقول وأنا معكم من الشاهدين، فتبين بذلك أن للناس في مسألة العهود والوعود والمواثيق شان يجب على أهل هذه الملة أن يراجع الأفراد والأسر والجماعات والدول منهم أنفسهم في هذا الشأن، شأن الالتزام والانضباط والوفاء والأداء لحق العهد والميثاق. وحسبنا أن هذه القضية جعلها الله مرتبطة بأصل وجودنا وخلقنا، وقبل إبرازنا إلى عالم الحس والجسد والشهادة أخذ منا المواثيق والعهود على القضية الكبرى التي من أجلها خلقنا وخلق السماوات والأرض، ولنهايتها وثمرتها ونتيجتها يكون فصل القضاء يوم العرض عليه تبارك وتعالى. قال تبارك وتعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. وقال سبحانه وتعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم. فالقضية قضية العهد والميثاق بيننا وبين الخلاق أن نعبده وحده ولا نشرك به شيئا. مظهر الوفاء بهذا العهد أن نكون في كل عهد نعاهد ووعد نعده وميثاق نبرم قائمين على الأمر، حذرين من التزلزل، حذرين من الانقلاب والنكث والخيانة في العهود والمواثيق. لأجل ذلك عد من مظاهر النفاق الإخلاف بالوعد. الإخلاف بالوعد إذا كان الأمر كذلك فكثير من المنتمين لهذه الملة لم يفقهوا هذا البلاغ عن الله ورسوله، فهان عليهم أن يكثروا الوعود المكذوبة والعهود المنقوضة والمواثيق المضاعة، فهو مظهر نفاق وخيانة مع الخلاق، كان من جملة أسباب كثير مما نزل بنا من هذه الشدائد التي تعاني الأمة منها، وينازل قلوب العقلاء منهم كثير من الآلام بهذه النوازل والتسلطات التي حصلت من قوم لا عهد لهم مع الله، سلطوا على قوم تخلخلوا في شؤون عهودهم مع الله. قوم لهم أصل التصديق والإيمان بأنهم وبين الله عهد وأن نكث المواعيد والعهود غير جائز، تزلزلوا في القيام بالعهود فسلط عليهم قوم لا عهد لهم مع الله ولم يؤمنوا بالعهد ولا الميثاق أصلا. وتلك من سنن الله في الحياة أن يسلط هذا على ذاك ويؤدب ذا بذا ويعاقب ذا بذا، والظالم سيف الله في الأرض ينتقم به ثم ينتقم منه. وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء. ومن هنا نعلم أن الخلل الواقع في الأمة ليس منحصرا في قضايا تتوجه إليها الأفكار يظن أنها الكل في الكل، ولكن الخلل واقع من بداية هذا التضييع للعهود والمواثيق المترجم بكثرة المواعيد والعهود عند الفرد منا وعند الأسر وعند الجماعات، وما أسرع ما يستهان بها وما أسرع ما لا يبالى بشانها وما أسرع أن يستخف بقضيتها. فهذا واقع الفرد باد في واقع أسر وجماعات من المسلمين، هانت عليهم العهود ومرجت عهودهم، فبذلك وقفوا على شافة الإخلال بأصل العهد الأكبر مع العلي الأكبر جل جلاله وتعالى في علاه. نقول لعظمة هذه العهود المثيقة وأن غاية ما يؤخذ من هذا الإنسان في تصرفاته وفيما يجري له في شؤون حياته، غاية ما يمكن نأخذ منك لنستوثق أن نعاهدك، أن نأخذ وعدك، أن نأخذ ميثاقك. بعد ذلك ماذا؟ بعد ذلك ما هو إلا أن تتساهل بالأمر فتخرج عن طور الإنسانية أصلا وتترقب أن تتناولك يد النقمة من الجبار. ولكون الأمر هو الغاية فيما يمكن أن يؤخذ من هذا الإنسان بتركيبته التي ركبه الله عليها وقدرته التي آتاه إياها، جعل المسألة في القضية الكبرى وهي قضية الإيمان به والرجوع إليه عهد وميثاق. ثم جاء لكبار بني آدم خيارهم أشرافهم عظماؤهم عنده أحسنهم صفات وأجلهم ذوات ومعارف، قال وعليكم عهد وميثاق، تعال ومدوا العهد والميثاق إلى أممكم. يا أنبيائي، كلما جاء نبي، اسمع أيها النبي، أنا أوتيك كتاب وأوتيك حكمة، ما تشطح، ما تتجاوز الحد، عبدي أنت، قف عند حدود عبوديتي، أنا الذي فضلتك واخترتك وجعلت من عبادي من هو أفضل منك، فآتني عهدك وميثاقك، إن بعث عبدي محمد لتنصرنه، آمن به من الآن، وإن بعث في عهدك اتبعه وانصره وقل لقومك هذا، بلغ الخبر لمن وراءك من الأمم. فأخذت العهود والمواثيق. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين، يروي بن جرير عن سيدنا علي بن أبي طالب قال: ما من نبي من آدم إلى عيسى بن مريم إلا أخذ الله عليه العهد والميثاق ليؤمنن بالنبي محمد وإن بعث في عصره ليتبعنه، وأمره أن يأخذ ذلك العهد والميثاق على أمته. وهم يتوارثون هذه العهود والمواثيق، وهو مجلى من مجالي ورفعنا لك ذكرك، فصلى الله على رفيع القدر مرفوع الذكر محمد. وإذ أخذ الله ميثاق النبي، وإذا كانت المسألة هكذا فينبغي ومع الخروج من رمضان أن يكون معاملة قائمة على وعي البلاغ النبوي في شأن العهود والمواثيق، ليتصحح مسار الأسرة والفرد في الأسرة فيما يعدون به وفيما يلقونه من العهود والمواثيق، ولو بينك وبين طفلك الصغير. قم بالعهد، أوفي بالذمة، لا تخن، لا تتراخى، لا تتساهل. لذا جاء في تاريخ الأمة أن صلحاءهم يحذروا أن يقول لابنه: سأشتري لك كذا، وسأحضر لك من الهدية كذا، وهو قد يتعرض لأن لا يتمكن من إحضار ذلك، فيخاف أن يكون دخل في ثلث النفاق من إخلاف الوعد، فيقول: ماذا ترى لو اشتريت لك كذا؟ كيف ترى لو جئت لك بكذا؟ فيمضي الأمر، وإن تيسر له وأتى به، وإلا لم يكن منه وعد ولا عهد على ابنه. راعوا العهود والمواثيق مع الأطفال الصغار، بل أبوا أن يوهموا الحيوان شيئا يعطونه وليس عندهم، وحذروا من أن يقدموا الدابة بشيء من صورة الطعام لها ثم لا يكون لها طعام، وجعلوا ذلك من نوع الخيانة. هكذا انتهت الديانة والأمانة بأقوام اتصلوا بالوحي. فما الذي حصل بالجماهير من الأمة اليوم؟ صارت العهود والمواثيق عندهم في شأن غريب، وهم في أمر من ذلك مريج. وانتقل إلى مستوى الأفراد، من مستوى الأفراد إلى الأسر إلى الجماعات، وتسرب الشر في ذلك، وكان أخطر أن يعتقد أنه يمكن أن ينصر الدين بذلك، أو تقام الشريعة، أو تبعث دولة الإسلام بذلك. وعزة الذي أعزنا بالإسلام، لن يقوم الإسلام ولا دولته ولا شريعته ولا أحكامه إلا على نقاء وطهر وصفاء وتحقيق إسلام في وسائله كما هي في مقاصده. وما علمنا من شأن أخبار الله عن الرسل أن إقامة الدولات في الحكم لهم إلا نتائج، نتائج تكون في الواقع لما يقومون به مع الخلاق. وهذه سيرة نبي، وأمر الدولة عرض عليه أولا وقيل: ملكناك علينا فأبى، وما سخرت له بعد ذلك الأرض، وانتشر ملكه إلا نتيجة لما صبر وصابر وجاهد وكابد ووفى بالعهد، وقام معه الأوفياء من حواليه، فأذل الله لهم رقاب الظلمة ورقاب الطغاة، وهي سنته في الحياة لا تتخلف أبدا. فتحولت الدولة في عقول كثير الآن إلى أنها المقصود والأصل، ولم يفقهوا أنها النتيجة للعمل والوفاء بالعهد مع الله تبارك وتعالى. فتصور بعضهم أنه يمكن صلح اتفاقية وصلح هكذا، وإذا لك المصلحة بتنصر الإسلام، قلبوها على جنب وروح لك قلب وجهك لها. من أين جاء هذا المسألة؟ كيف يقوم الإسلام بهذه الصورة؟ وهذا ربنا في القرآن يقول: على المحاربين الذي حاربوا سيد المرسلين إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. فتحنا عليك مكة، تقويت، تقدر تعمل الآن أشياء كثيرة. أرسل أبا بكر يحج بالناس، أرسل علي بن أبي طالب يبلغهم سورة براءة ويقول بأن كذا كذا حتى لا نفاجئكم بشيء ولا تقولون محمد خان. لما تمكن وتقوى الآن صارت مكة تحت حكمه، وذلت له العرب، كاتب العجم لتقول الآن أنه يخرج عن خطه، هو الأمين كما عهدتموه طفلا وشاب من عندكم هو الأمين اليوم صلى الله عليه وسلم، هو المامون على العهود على الأرواح على الدماء على الأموال، هو الذي سار في هذا المسار بعد أن سمعتم منه ذاك الكرم ويقول لكم في العام قبلها اذهبوا فأنتم الطلقاء، ومع ذلك كله فهذا مساره، فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم. لا يغدر لا يخون في العهد مع من كان، هكذا منهج الأنبياء، ولن تحيا سننهم في الوجود ولا شرائعهم إلا بمنهجهم وإلا بطريقتهم صلوات الله وسلامه عليهم. فلا بد من تصحيح النظرة في مسألة العهود والمواثيق، وأن يقوم الإنسان والفرد من عهده مع الله من خلال كل عهد ووعد يواعد بصغيرا أو كبيرا، ولا تعد لك فسحة أن لا تعد، لكن بعد أن تعد ما عندك فسحة أن تخلف الوعد. ومن هنا جاء في سير صلحاء الأمة كأمثال جعفر الصادق وغيره أنه إذا وعد إنسانا بوعد امتنع عن الطعام والشراب حتى يوفي بعهد، لا يسمح لنفسه تأكل سيرب حتى يكمل الوفاء بالعهد، ثم بعد ذلك ترجع إلى ما تحتاجه من أكلها وشربها. هكذا. وجاء في السيرة أنه وعده بعض الناس صلى الله عليه وسلم، فكان جالسا في المجلس فقال له: تبقى في هذا المجلس حتى آتيك بكذا. قال: نعم. تبقى لي؟ قال: أبقى لك. ذهب فنسي، فبقي اليوم الأول والثاني والثالث، فجاء اليوم الثالث يجري حصل النبي في المكان نفسه. قال: أنا نسيت بقيت هنا. قال: أين أنت؟ أنا أنتظرك منذ ثلاث، إني وعدتك أن أبقى حتى تأتيني بالأمر. فبقي ثلاثة أيام صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ووازن بعد ذلك نفسك، اترك الخلخلة في العهود، اترك الزلزلة في المواثيق، كن عند كلمتك. وكان الأمر قائما يخاف المسبة فيه بالفطرة الجاهلية قبل الإسلام، فكيف بعد تهذيب الإسلام وتأديبه؟ كان الناس بحكم فطرتهم جهال من القبائل من غيرهم في العهد القديم والعهد الأخير، يحذر أن يقول كلمة ثم يخلفها، يحذر أن يقوم بالعهد أبدا، مصلحته تقتضي كذا، الحال يقتضي كذا، وهذه يكلفه شدة، يقول عند كلمتي قد قلتها. الفطرة نفسها تأبى هذا. أبو سفيان أيام كفره أبى أن يكذب كذبة على هرقل، مع أن القضية السياسية أصبحت بالنسبة لنظرة أبي سفيان مصيرية، الدول الكبرى صارت تخشى الرجل ويستفسرون عنه عرضة أن يقوموا معه وتنتهي قريش. قل لي ما نسبه فيكم؟ هو ذو نسب، أتتهمونه بالكذب؟ قبل أن يقولوا لا والله ما كنا نتهمه بالكذب. قالوا ما منعني أن أكذب عليه، هو مشرك. قال إلا أن توثر عني كذبا. يسر الناس عن أبي سفيان أنه كذب. الضمائر كانت مع الكفر قائمة بحكم الفطرة. مسلم يصلي في المسجد ويكذب وسط المسجد وخارج المسجد، كيف يكون؟ كيف يكون الحال مع الله تعالى؟ هذا خلل بالعهد مع الرحمن جل جلاله. لذلك جعل آية النفاق الإخلاف بالوعد، كم انطوت عليه الآية من معان عظام. نأتي إلى ذكر ما ييسر الله منها في مجالسنا القادمة. بارك الله لنا ولكم في إقبالتنا، وجعل في صدقنا في الحضور والتوجه وفاء بالعهد الذي عاهدنا عليه، وقياما بحق الواجب الذي أوجبه علينا. اللهم ارزقنا الوفاء بعهدك، واثبتنا في أهل ودك، وتوفنا على محبتك، واجعلنا في خيار بريتك، والحمد لله رب العالمين.